الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مستهزئ في بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، كما تعلمون ايها الاخوه، كنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على مجموعه الابيات من الابيات التي اوردها صاحب النظم البيتوني رحمه الله في منظومته البيتونيه. وهذه الابيات هي قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل ودين الاقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو مسقط اسناده ولم يسجل او يعل يرويه عدل ضابط عن نفسه معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف فرقا وغدت رجاله لا تصحيح اشتهرت وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكتب. وانتهينا أو تكلمنا في الدرس السابق عن بعض شروط الصحيح، ثم انتقلنا إلى الحسن، ثم انتقلنا إلى الضعيف.
بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، عفوا، وما أضيف للنبي المرفوع، يعني بدون تسجيد النبي، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، إلى آخر ما ذكر، لأنه ذكر في هذه أنواع. إذن وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله عن مجموعة من الألفاظ التي وضعها المحدثون لأداء معاني خاصة، فتكلم عن المرفوع وعن المقطوع وعن المسند وعن المتصل. فقال في الأول: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، هذا هو الاصطلاح الأول الذي تكلم عليه هنا، وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ عرفه بأنه ما أضيف للنبي، وهذا هو بالفعل تعريف الحديث المرفوع، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يقيد ذلك أو يضاف إليه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ثم ممكن تقول أو صفة خلقية تدخل تلك في السنة. لكن المهم أن تعرف أن ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وما فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك مرفوع، وكل ذلك يرجع ويدخل في ضمن تعريف الحديث المرفوع. وينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين: مرفوع صراحة ومرفوع حكما. مرفوع صراحة ما قيل فيه، ما صرح فيه الراوي أو صرح فيه الصحابي بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأى النبي يقول كذا، أو فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كذلك الأمر من بعد أن الصحابي أن يقول التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول قال رسول الله، أو مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل فلان من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يدخل في المرفوع. وإذا تبادر إلى ذهن أحدكم اعتراض يأتي الرد عليه إن شاء الله. فالشاهد كل هذا يدخل في ضمن المرفوع صراحة، أضيف للنبي صراحة، هذا هو المرفوع، القسم الأول من المرفوع وهو المرفوع صراحة. القسم الآخر هو المرفوع حكما. المرفوع حكما وله فروع كثيرة، منها مثلا أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، ولا يضيف ذلك لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرع أن يضيف ذلك لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو مثل قول بعض الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا والقرآن ينزل مضاف إلى عهد النبي أو ليس مضافا لعهد النبي؟ لماذا؟ لأن القرآن ما ينزل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند القاديانية أو عند من يعني ضام يجيز النبوة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثل أيضا كان يقرع بابه بالأظافير النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وكذلك من فروعها أن لا يضاف صراحة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كنا نفعل كذا. من فروعها أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. ولكل جزء من هذه الأجزاء أو لكل مسألة من هذه المسائل كلام للعلماء في الأصول وفي مصطلح الحديث في الكتب المطولة، لا داعي للخوض فيها الآن. كذلك مثلا ما تعلق بأسباب النزول وما لا يقال من قبل الرأي، وكذلك الأمر ما يتعلق بالإخبار عن المغيبات الماضية أو المستقبلة، يعني عما كان من الأمم السابقة أو عما يأتي في المستقبل ونحو ذلك، هذا كله يدخل ضمن المرفوع حكما للمرفوع صراحة. وفي بعض هذه النقاط أو هذه المسائل خلاف مذكور في الكتب المطولة، يرجع إلى موضع آخر. الآن نرجع إلى المرفوع صراحة والاعتراض الذي قد يتبادر إلى الذهن والرد عليه. فقد يقول قائل: كيف تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله هو مرفوع ومرفوع صراحة؟ أقول: ليس من شرط المرفوع أن يكون الرافع له صحابيا، ذلك أمر آخر يأتي في المتصل أو المسند. نحن الآن نتكلم في المرفوع. فالمرفوع أي حديث أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. فإذا قال الإمام البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرفوع، وإن كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، بينه عمر يعني أكثر من 160 سنة أو 100 ويقارب 160 سنة. هذه من أين حصلها البخاري؟ كيف يقول قال رسول الله؟ ما سمع رسول الله؟ نحن متيقنون أن البخاري لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هذا الحديث مرفوع. ولو قال شيخ البخاري لنفرض علي بن المديني قال رسول الله فهو مرفوع، لو قال شيخ علي بن المديني من طبقة سفيان بن عيينة مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو ماذا؟ مرفوع. وكذلك الأمر لو قال التابعي قال رسول الله مرفوع، لو قال الصحابي قال رسول الله مرفوع. لو كان الإسناد من أبي داود مثلا إلى الصحابي من الصحابة، ولنفرض أنه ابن عمر، هذا الإسناد فيه خلل فيه انقطاع، لكن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، كل هذه راجعة إلى المرفوع. كذلك الأمر بعض ما قد يعني يكون من قبل الحديث المرفوع حكما يقال فيه إذا قاله بعض التابعين قد يأخذ أو يشتبه أو يتشابه شيئا ما في الحكم مع قول الصحابي في المرفوع حكما، كأن يقول كانوا يفعلون كذا، تابعي يقول كانوا يفعلون كذا. هنا ينظر في قوله كانوا يفعلون، طبعا يقصد الصحابة وقد يكون يقصد في عصره. فإذا قصد الصحابة وكانوا يفعلون كذا، هل يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقصد في عهد النبي؟ يحتمل هذا وذاك. يقال هو شيئا ما له شبهة رفع، لكن في قول التابعي لا يأخذ حكم المرفوع بخلاف قول الصحابي، وهي مسائل جزئية مطروقة في بعض أو في الكتب المطولة. لكن الشاهد من كل هذا أن المرفوع لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون رافعه صحابيا، ما في الحال. وأعم من ذلك، يعني هذه جزئية تعمم كيف؟ لا يشترط فيه أن يكون متصل الإسناد، لا يشترط ولا تقل مسندا، لأن المسند يأتي يعني تعريفه. فالشاهد إذن لا يشترط أن يكون متصلا، فإذا كان الإسناد منقطعا أو كان معضلا أو كان نفرض مرسلا أو كان معلقا لكن أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. على هذا هل يشترط فيما قيل فيه إنه مرفوع، يعني إذا قال مصنف من المصنفين هذا حديث مرفوع، هل هذا يعني أنه صحيح؟ لا يعني أنه صحيح، لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا. طيب هل يلزم من كون الحديث صحيحا أن يكون مرفوعا؟ لماذا؟ ما أولا من يخالفه؟ من يخالفه ويقول يشترط من كون الحديث صحيحا أن يكون مرفوعا؟ ما أحد يخالف إسماعيل؟ صراحة أو حكما؟ ما أحد يخالف؟ يعني كلكم مخطئون؟ ما حصل تردد؟ ما أدري. هوينك يا أبو عمر، رويبك. الآن إسماعيل يقول ليس شرطا إذا كان الحديث صحيحا أن يكون مرفوعا، هل توافقوا؟ من يوافق؟ أحمد يوافق. طيب من يوافق أيضا؟ عبد الله تعلم على أي شيء توافق؟ يكون مرفوعا؟ أعيد السؤال، هل يشترط أو عفوا هل يلزم من كون الحديث صحيحا أن يكون مرفوعا؟ أبو البدر قال لا يلزم. من يوافق؟ أحمد يوافق. ما هل من آخر يوافق؟ هنا يوافق وأنت توافق. من يخالف؟ المتوقفون. من عنده تفصيل؟ يعني في ناس لا وافق ولا خالف ولا فصل. الشاهد ما قاله صحيح وموافقة الأخوين صحيحة، لكن أيضا ما ذكره أبو عمر من التفصيل أيضا أصح. فيقال ماذا تقصد بالحديث هنا؟ إذا قصدت الحديث ما يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح يكون مرفوعا، لكن ما هو أعم فلا يلزم من كون الصحيح مرفوعا، لأن قد يكون موقع يعني أثر عن الصحابي وهو صحيح إلى الصحابي انطبقت فيه شروط الصحة، قد يكون أثر عن بعض التابعين وتوفرت فيه شروط الصحة فيكون صحيحا، لكن هل هو مرفوع؟ ليس المرفوع لأنه أثر عن تابعي، وليس هو أيضا الثاني مرفوع. لماذا؟ لأنه مرفوعا، لكن ما هو أعم فلا يلزم من كون الصحيح مرفوعا، لأن قد يكون موقع يعني أثر عن الصحابي وهو صحيح إلى الصحابي انطبقت فيه شروط الصحة، قد يكون أثر عن بعض التابعين وتوفرت فيه شروط الصحة فيكون صحيحا، لكن هل هو مرفوع؟ ليس المرفوع لأنه أثر عن تابعي، وليس هو أيضا الثاني مرفوع. لماذا؟ لأنه أثر عن صحابي أو عن إمام أحمد أو سفيان بن عيينة أو عن فلان أو علان، اتصل بالإسناد النظيف بالعدول الضابطين لكن إلى فلان من الناس ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح ويطلق عليه حديث صحيح أو أثر صحيح. حديث صحيح على تعميم الحديث أنه يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والخبر، وأن الخبر والحديث والأثر كلها بمعنى واحد، فعندئذ لا يلزم من كون الحديث صحيحا أن يكون مرفوعا، ولا يلزم من كونه مرفوعا أن يكون صحيحا، فلا تلازم بين الأمرين، قد يكون مرفوعا وليس بصحيح وقد يكون صحيحا وليس بمرفوع. فما قاله صحيح ومن وافقه فقد وافقه على صحة، ومن خالفه ف...
فقد خالفه على تردد او على شك وخطأ. نعم. من يرد عليه بناء يقول هل يعد اثر الصحابي صحيحا اذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب على هذا؟ يعني سؤاله هو اولا سؤاله هل سؤاله مستجيب؟ مهم من الكلام السابق يظهر جواب سؤاله، لكن السؤال فيه تناقض. اثر صحابي وتقول لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، من تنسب للصحابي اسمع ان نسبه للصحابي انه من كلامه او فعله هو فيكون صحيحا وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي كنا نتكلم عليه نحن، وانه ليس كذلك. المرفوع هو ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح ليس شرطا ان يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مضاف الى النبي، قد يكون مضاف الى الصحابي او الى التابعي، فلا يعني لا تلازم بين الصحه والرفع. ابو عبد الله هذه السنة، وممكن الحديث إذا قلنا إن الحديث والسنة مترادفان، لكن هناك الأثر والخبر والحديث قد تستعمل بمعنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو من بعده، يطلق العلماء على الجميع حديث. بعد ذلك يقول وما لتابع هو المقطوع، فترك بين يعني بين الأمرين أمرا وهو الموقوف، ولا أدري هل ذكره في هو كأنه ذكره في موضع آخر لكن بعيد، أنا قلبت المنظومة. ايوه، وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. طبعا متاخر يعني، والاولى به ان يذكره هنا. وبامكانه يعني بالامكان ان ياخذ هذا التعريف ويوضع، لانه البيت يعني ليس مرتبطا بما قبله ولا بما بعده، فبالإمكان أن يؤخذ ويوضع هنا وهو الأولى، لأن المرفوع والمقطوع والموقوف يتكلم عليها أو يتكلم العلماء عليها بالتتابع وفي موضع واحد، لأنها هي فروع جزئية أو فروع مسألة كنا طرقناها في النخبة، وهي ما من يذكر من كان معنا في النخبة أقسام الحديث باعتبار الإضافة لمن؟ باعتبار إضافته إلى من؟ باعتبار القائل، وهي ثلاثة: الموقوف والمرفوع والمقطوع. لكن بما أنه أخره رحمه الله فيرجع الكلام إلى موضعه. وأما هنا فيقول وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، يعني بذلك طبعا في اختصار وحد للنظم وإيجاز، وما لتابع يعني وما أضيف لتابع، فأسقط أضيفة لتابع هو المقطوع، والتابع هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي كما سيأتي أيضا تعريفه إن شاء الله في النخبة. فالكلام أو الحديث إذا أضفته للتابعي فهو المقطوع، كذلك الأمر إذا أضيف لمن بعد التابعي كذلك هو مقطوع. فإذا جاءنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن محمد ابن سيرين قال كذا، وجاءنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن سعيد ابن المسيب قال كذا، وإسناد آخر فلان عن فلان عن ابن شهاب الزهري قال كذا. ماذا تعدون هذه الأحاديث الثلاثة؟ مقاطيع هي من المقطوع. طيب جاءنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن سفيان الثوري كذا، كذلك الأمر فلان عن فلان عن فلان عن شعبة قال كذا، ممكن بإسناد آخر فلان عن فلان عن الإمام أحمد قال كذا أو عن الإمام الشافعي قال كذا، ماذا تعدون هذا؟ كذلك الأمر مقطوع. فما أضيف للتابعي ومن بعده هذا هو المقطوع، وأما ما أضيف للصحابي فهو الموقوف كما سيأتي. ويأتي هناك أنه يجوز القول بأنه موقوف بالنسبة لما أضيف للتابعي لكن بالتقييد، فتقول موقوف على فلان ولا تقول موقوف وتطلق. فعندئذ يتبادر إلى ذهن العلماء أو يتبادر إلى ذهن أهل الشأن أنه من كلام صحابي، وهذا خطأ. فإذا أردت بالموقوف التابعي تقول موقوف على فلان، موقوف على ابن سيرين، موقوف على الزهري، موقوف على ابن المسيب ونحو ذلك، فلا تقول موقوف وتقف وأنت تقصد إنه مقطوع، لأنه عندئذ توقع اللب، لأن العلماء إذا قالوا موقوف فهو ما أضيف للصحابي. هذا أمر. أمر آخر، المقطوع هذا هو، وهو يخالف المنقطع. المقطوع يخالف المنقطع. لاحظ أن كلاهما أو أن كلا هذين اللفظين مأخوذ من الانقطاع والقطع، لكن المقطوع له تعريف والمنقطع له تعريف آخر، فلا يلتبس عليك الأمر. علما بأن العلماء خاص أو القدامى من العلماء أطلقوا المقطوع على المنقطع، لكن استقر الأمر عند علماء المصطلح عند المتأخرين أن المنقطع شيء والمقطوع شيء آخر، فيأتي المنقطع. الشاهد من هذا الآن، المقطوع ما هو؟ نعم، ما أضيف إلى التابعي أو من بعده. طيب هل يمكن أن تقول فيه موقوف؟ يمكن إذا قيد، إذا لم تقيد لا تقل موقوف وتسكت لأنك ستوقع اللب. المقطوع والمنقطع هل هما بمعنى واحد؟ ليس بمعنى واحد، وإن كان بعض العلماء القدامى أطلقوا أو استخدموا المقطوع بمعنى المنقطع. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فالآن أتى بلفظ آخر من الألفاظ التي اصطلح عليها علماء الحديث لأداء معان خاصة. هذا اللفظ هو المسند. جزاك الله خيرا، كيف عرفت هذا؟ هذا اللفظ أو هذا الاصطلاح هو المسند. والمسند في كلام العلماء يطلق على مجموعة من الأمور، منها المسند بمعنى الكتب المسندة، ومنها المسند بمعنى الحديث المسند، وكل ما روي بإسناده فهو مسند. لكن في المصطلح يطلق على يعني أمر خاص الآن الآتي تعريفه. كذلك الأمر عندك المسند بكسر المسند بكسر النون، هذا من هو؟ راوي الحديث، من روى الحديث بإسناده فهو المسند، أما المسند فهو الحديث وليس الراوي، وقد يكون الكتاب. هنا الآن نتكلم على الحديث، وقد اختلف العلماء في الحديث المسند ما هو، وأرجح الأقوال هو ما عرفه به المصنف هنا. فعرفه قال: المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فقال: الحديث المسند هو الحديث الذي يتصل إسناده من راويه حتى المصطفى. من المقصود بالمصطفى؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده من النبي صلى الله عليه وسلم من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني هذا؟ أنه مرفوع، يعني أنه مرفوع. فإذا شرط المسند أمران: أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مرفوعا، هذا على القول الصحيح، وقيل غير ذلك. لذلك الأسيوطي رحمه الله يقول: والمسند المرفوع ذو اتصال، والمسند المرفوع ذو اتصال، وقيل أول وقيل التالي. المسند المرفوع ذو اتصال وقيل أول وقيل التالي. ما المقصود بهذا؟ هذا البيت من الشعر ذكر تعريف المسند وذكر الخلاف فيه وعلى كم قول قد اختلف فيه وتعريف كل قول. هل أحد يستطيع بيان ذلك؟ المسند المرفوع ذو اتصال وقيل أول وقيل التالي. طيب، يعني على كم قول اختلفوا؟ على قولين، على ثلاثة، قولين أو ثلاثة. من يرجح قولين ومن يرجح ثلاثة؟ المسند المرفوع ذو اتصال وقيل أول وقيل التالي. كيف ثلاثة؟ هذا قول، وقيل أول وقيل التالي، إذن ثلاثة وليس اثنين. وعرف على القول الأول: المسند المرفوع ذو اتصال، يعني المتصل المرفوع، هذا هو المسند. فما هو المتصل؟ ما اتصل إسناده ولم يكن فيه انقطاع. من المرفوع؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج من ذلك أن المسند ما اتصل إسناده وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أول اسم المقصود. فإذا ذكر أن الخلاف على ثلاث أقوال، والقول الأول هذا هو. القول الثاني ما هو؟ أنه المتصل فقط وإن لم يكن مرفوعا. القول الثالث المرفوع وإن لم يتصل. فهذه ثلاثة أقوال، والصحيح منها أنه المرفوع المتصل، وهو ما قاله هنا. فقال: المسند المتصل، عفوا، المسند المتصل الإسناد من راويه، سواء كان الإمام البخاري، الإمام مسلم، يحيى بن معين، الإمام أحمد، علي بن المديني، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، شعبة بن الحجاج، وكيع بن الجراح، أو طبقة التي قبلهم من أمثال الإمام الزهري، الإمام محمد ابن إسحاق، ابن رهوية متأخر أو رهوي من طبقة الإمام أحمد، محمد بن إسحاق صاحب المغازي، صاحب السيرة، وهو إمام في المغازي، أما في غيرها ففيه كلام. أو مثلا من الإمام محمد بن سيرين، أو سعيد بن مسيب، أو عامر بن شراحيل الشعبي، أو غير أولئك، يجب أن يتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتصل من راويه في أي طبقة كان، من التابعين، أتباع التابعين، أتباع الأتباع، أو المصنفين، أو من بعدهم، من راويه حتى المصطفى، يعني حتى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، هذا هو المسند. قوله: ولم يبن، ما المقصود لم يبن هنا؟ لم ينقطع، لأن البين بمعنى الانقطاع والبعد والفرقة، فهي تتم، والتعريف صحيح بدونها. ولكن طبعا الوزن عنده ما اتصل حسو، يعني ولم يبن حسو، لأنها زائدة. لماذا هي زائدة؟ لأن المتصل الإسناد أتى بهذا المعنى فلا نحتاج إليها، لكن لأنه بقي عنده في البيت تفعيلة لم يعني لم يتمها او لم يأتي بكلام فيها فكان لابد له من اضافة فاضاف قوله ولم يبن. لم يبن بمعنى لم ينقطع لان البين هو الانقطاع. ويقول الشاعر من البين بمعنى الانقطاع او البعد بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل اقرانه. هذا هذا اذا المسند. بعد المسند تكلم على راو او حديث اخر وما بسمع او عفوا على اصطلاح اخر وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. من اولا يناقش هذا التعريف او يلاحظ هذا وما سابقه؟ هل بينهما فرق؟ تدبر انظر في وبشكل خاص نعم السؤال كالتالي بين التعريفين فرق او ليس بينهما فرق؟ ما تدخلوني في فروع اشياء كثيره. اما ان يكون بينهما فرق او لا يكون ليس بينهما فرق. من قال بينهما فرق فليرفع يده. طيب من قال ليس بينهما فرق فليرفع يده. ان شاء الله. من توقف فليرفع يده. المتوقفون ما رفعوا ايديهم. من قال بينهما فرق فليرفع يده. اشوف بينهما فرق. طيب ما هو الفرق؟ طيب السمع ما الفرق؟ لا هذا ليس بصحيح. انظر اعد النظر في التعريفين ايها الرجل. من فرق ايضا؟ طيب انت هذا قولك نشوف من فرق وهو يعني كما قال اسماعيل انه هنا ذكر السمع لكن هناك لم يذكر السمع. هو على كل حال اذا اخذنا بعين الاعتبار ما ذكر الاخ اسماعيل فالكلام صحيح لكن ذلك لا عبرة به يعني لا يعتبر به. والتعريفين تعريف واحد يعني هذا وذاك كلاهما معنى واحد. يتصل اسناده للمصطفى راويه حتى المصطفى. المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما بسمع كل راو يتصل المتصل الاسناد. المسند المتصل الاسناد هو ما بسمع كل راو يتصل اسناده. يتصل اسناده هو نفس المتصل الاسناد للمصطفى حتى المصطفى. هنا قال فالمتصل هنا قال المسند. لكن الفرق الدقيق الذي وضعه هو ما بسمع كل راو يتصل. فهناك اعم من السمع قد يكون بغير سمع لكن بغير سمع او بغير سماع هذا اما ان يكون من متعاصرين او من غير متعاصرين. فاذا كان من غير متعاصرين فهو غير متصل الاسناد. معي انتم ولا ما معي؟ وهو اشترط اصلا المتصل الاسناد فخرج ما كان من غير متعاصرين فبقي ما كان من متعاصرين. ما كان من متعاصرين اذا عرف اللقاء بينهما ولم يكن الاول مدلسا فهو كذلك محمول على الاتصال. محمول على الاتصال وان قلنا لم نتحقق الاتصال كشرط الامام البخاري رحمه الله. ثم في شرط الامام البخاري فيه ما هو ابعد من ذلك. هل الاتصال السماع في الجملة او في كل حديث بعينه؟ لو قلنا في كل حديث بعينه هذا اشكال يعني ما يصح حديث عند الامام البخاري حتى يعرف سماع كل راوي من شيخه في كل حديث بعينه وهذا متعذر. لذلك انتقد على الامام البخاري هذه الجزئية. فالشاهد قضية بسمع كل راو هذا لا عبرة بها، إنما يعني مذكورة ممكن من حشو الكلام فيما يبدو لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون المتصل والمسند عنده أو كما عرفه واحد، وليس هذا بصحيح. ذلك أن يفرق كالتالي: المتصل هو ما اتصل إسناده مطلقا، ما اتصل إسناده مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفع فهو يكون متصل الإسناد. أما إذا كان متصل الإسناد ومرفوع فما هو؟ المسند. وما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمتصل الإسناد ما هو؟ ليس متصل الإسناد. أقول تقول متصل المسند ما هو؟ اتصل ورفع. فأنا أقول لك رفع ولم يتصل فتقول لي المسند منقطع. والانقطاع أقسام، يعني المنقطع بشكل عام، المنقطع بشكل عام، لأن الانقطاع على أقسام، منه المرسل منه المعضل ومنه المعلق وغير ذلك. فالشاهد عندنا الفاظ، عندنا المتصل، وعندنا المسند، وعندنا المرفوع. المسند هو المرفوع المتصل. المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم اتصل أو لم يتصل. المتصل هو ما اتصل إسناده رفع أو لم يرفع، وما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. وفيه ذلك أيضا من كلام السيوطي إشارة لذلك: المسند المرفوع ذو اتصال، وقيل أول يعني أن المسند هو المتصل فقط، وقيل التالي أن المسند هو المرفوع فقط. فالشاهد من كل هذا أن المتصل ما به؟ هو ما اتصل إسناده من راويه إلى نهاية الإسناد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي. فإن كان آخر الإسناد هو النبي ماذا أصبح؟ مسندا. وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي ماذا أصبح؟ متصلا لكن أيضا موقوفا. وإذا كان التابعي مقطوعا وهلم جرا، فبينهما يكون علاقة، يعني بين المتصل والمسند ماذا؟ مطلق عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يجتمعان فيما اتصل وارتفع، وينفرد المسند فيما ارتفع ولم يتصل، وينفرد المتصل فيما اتصل ولم يرفع. نعم. إذن الشاهد أن المتصل هو ما كان إسناده متصلا من راويه إلى نهاية الإسناد، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتصل. ثم الاتصال ممكن بعد ذلك تقول على درجات ومراتب. هناك الاتصال بالسماع، المسلسل بالسماع، هناك المسلسل بالتحديث، أو السماع والتحديث قد يقال هما بمرتبة واحدة كما ذكر ابن الحجر في النخبة. ثم هناك الإخبار على التفريق بين الإخبار والتحديث. ثم هناك السماع الخاص وهناك السماع العام. السماع الخاص يعني من حدثك وحدك، ومن السماع العام مع حدثك مع غيرك. هناك ما قال فيه الراوي قال فلان، وعرف معاصرة هذا الراوي لفلان ولقاؤه به، لكن لم يصرح بالتحديث، ومع ذلك ليس هو مدلسا، فهو محمول على الاتصال وإن لم يصرح بالتحديث. بعد ذلك يأتي مرتبة أخرى ما عرفت فيه المعاصرة، فيتقن معاصرة فلان لعلان، لكن لم نتيقن اللقاء، لم نتيقن شرط الإمام البخاري، فهو محمول على الاتصال عند جماهير العلماء، وقال في ذلك البعض، لكنه أقل درجة من من سابقه وهلم جرة. وبذلك يعلم خطأ بعض الإخوة عندما قالوا إن الاتصال لا يتعلق فيه مزيد صحة، معلقا على قول الحافظ بن حجر رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح مسلم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فقال إن وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف أعاد الأوصاف إلى الضبط ولم يعدها إلى سائر الأوصاف، وذلك ليس بظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى. وطبعا انتهى الوقت، ويأتي لهذه الجزئية الأخيرة مزيد بيان في النخبة إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كما تعلمون أيها الإخوة تكلمنا في الدرس الماضي عن قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المرفوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وعرفنا أن هذه الأبيات الثلاثة تشتمل على مجموعة من اصطلاحات أهل الحديث، الأول المرفوع والثاني المقطوع والثالث المسند والرابع المتصل، الله أعلم. اليوم الكلام إن شاء الله على أبيات أخرى مما أورد رحمه الله، حيث يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذه الأبيات الأربعة فيها الكلام على خمسة اصطلاحات من اصطلاحات أهل الحديث، أو خمسة ألفاظ مما اصطلح عليها أهل الحديث لأداء معان خاصة، وهي المسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم. فأما الأول وهو المسلسل يقول في تعريفه قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك حدثني قائما أو بعد ما حدثني تبسم. والمسلسل مأخوذ لغة من سلسلة يسلسل، فهو مسلسل وهي اسم مفعول، وسلسل الفعل دائر مأخوذ من السلسلة، والسلسلة معروفة هي الحلقات المترابطة يرتبط بعضها ببعض، وهذا هو المأخذ الاصطلاحي، لأن الحديث المسلسل ارتبط بعضه ببعض على صفة معينة، فلذلك يمكن أن تعرف المسلسل اصطلاحا بأن تقول هو الحديث الذي يتتابع رواته على وصف ما أو هيئة ما أو حال ما، الحديث الذي يتتابع رواته على هيئة ما أو وصف ما أو فعل ما، وهو الذي قاله هنا قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف معين، لكن هو ما تتابع رواته على هذا الوصف بأن كان هذا الوصف متوفر في الجميع أو عند الجميع. ومثل له بثلاثة أمثلة، ذلك أن هذا الوصف الذي يتتابع عليه الرواه يعني إما أن يرجع إلى أسمائهم أو إلى أوصافهم أو إلى إلى ضبطهم مثلا أو إلى أسمائهم أو أوصافهم أو إلى أفعالهم أو إلى ممكن أيضا صفة التحديث وأشياء أخرى. فمثلا ما رجع أو أيضا يمكن إلى أنسابهم، ما رجع إلى أسمائهم كإسناد يتسلسل بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد، طبعا محمد ابن فلان عن محمد ابن علان عن محمد ابن زيد عن محمد ابن بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا يكون من قبيل المسلسل. وسلسلة هذا الإسناد بأن رواته قد اتفقوا على شيء ما، ما هو هنا؟ الاسم، اسم الجميع محمد. وقد وجد هذا الإسناد المسلسل للمحمدين، فإذا اتفقوا على الاسم في هذا الإسناد. كذلك الأمر ممكن أن يتفقوا على وصف من الأوصاف، كأن يكون الإسناد مسلسلا بالحفاظ، إذا ما حدث مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد مسلسل بالحفاظ. كذلك الأمر يمكن أن يكون مسلسل بالنسبة، والغالب في هذا النسبة إلى المدن أو إلى الأمصار، وقد يكون أيضا فيما إذا جاء نسبة إلى القبائل، وإنما الغالب النسبة إلى الأمصار، كأن يكون إسناد مسلسل بالعراقيين أو بالشاميين أو بالحجازيين ثم أو بالمصريين مثلا، ثم ما هو أخص من ذلك كأن يكون مسلسل بالمكيين، والمكيين ماذا؟ حجازيون، لكن مكيون أخص من الحجازيين، أو أن يكون مسلسل بالمدنيين، أو أن يكون مسلسل بالبصريين أو بالكوفيين أو بالبغداديين فيكون أخص من العراقيين. كذلك الأمر أن يكون مسلسل بالدمشقيين مثلا، بأن يكون جميع رواة الإسناد دمشقيون أو بصريون أو كوفيون ونحو ذلك، وهذا وجد وهو كثير في الأسانيد، وهو مما يعد عند العلماء من لطائف الإسناد التي ينبهون عليها. كذلك الأمر يمكن أن يتسلسل الإسناد بفعل معين فعله الشيخ عند التحديث، كأن مثلا يتبسم ويحدث، أو أن يشبك يده بيد التلميذ فيحدثه، أو أن يصافح التلميذ فيحدثه، فيكون بالتالي مسلسل بتشبيك الأيدي أو بالمصافحة أو بالتبسم، فيقول مثلا الراوي عندما يروي حدثني سيفنا فلان وأخذ بيدي، أخذ بيدي يعني هكذا ومشى. هذا يمكن يحصل، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ، لا مع ليحنك العلم أبا المنذر أبي، نعم، عندما أخذ بيدي وأراد أن يخرج المسجد، وكان قال له أنه يعلمه أعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد، فالشاهد أخذ بيده، هذا يمكن أن يتسلسل فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر يمكن أن يتسلسل بالمصافحة، حدثني فلان وصافحني، والمصافحة أخص من الأخذ باليد أو تشبيك اليد، أو أن يتسلسل بالتبسم، أن يتبسم لفلان أو أقبل علي بوجهه وحدثني فقال كذا، فيعد هذا أيضا من
من قبيل المسلسل. أو أيضا ما ذكر هنا كذاك قد حدثنيه قائمة، أن يحدث الشيخ التلميذ قائما وتستمر أو يستمر هذا الوقت في الإسناد، فيحدث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قائما، ويحدث الصحابي التابعي قائما، ويحدث التابعي تابع التابعي قائما، وهلم جرا. كذلك أن يتسلسل بقسم كما ذكره هنا، أما والله أنبأني الفتى، يعني والله أنبأني فلان بكذا، أو والله لقد سمعت أذناي ووعاه قلبي عن فلان أنه قال كذا، فهذا كله يدخل من ضمن المسلسل. كذلك ما كان مسلسلا بالتحديد، كحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخر الإسناد، أو مسلسل بالسماع، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال إلى آخر الإسناد. فكل هذا كذلك يدخل ضمن الإسناد المسلسل. ثم بعد ذلك قد يكون هناك أكثر من وصف أو أكثر من هيئة أو صفة في هذا الإسناد المسلسل، لأنه إما أن يكون مسلسل بالقول أو مسلسل بالفعل أو مسلسل بهما بقول وفعل. كمثلا أن تقول لنفرض صافحني وقال والله لقد سمعت فلانا قال، صافحني فلان وقال والله لقد سمعت فلانا وقال، فمسلسل بالقسم وبالمصافحة، قد يكون بالقسم وحده وقد يكون بالمصافحة وحدها. صبرا على ياسر، هذا أمر. أمر آخر في المسلسل أيضا، هناك مثلا المسلسل بقراءة سورة الصف، لأنه حدثني فلان وقرأ سورة الصف، أو الحديث وقرأ سورة الصف. وهناك المسلسل بالأولية، حدثني فلان وهو أول حديث حدثني به، قال حدثني فلان وهو أول حديث حدثني به إلى آخره، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعد ذلك هذا التسلسل الآن قد يستمر في جميع الطبقات، في جميع طبقات الإسناد، وقد ينقطع في طبقة من طبقات الإسناد ويكون مسلسل فيما بعد هذه الطبقة. بمعنى عندنا الإسناد قد يكون من 4 طبقات 5 6 7، إذا أخذنا إلى المتأخرين قد يكون يعني في الإسناد 14 رجلا أو 15 رجلا ونحو ذلك، وقد يكون أقل أو أكثر بحسب علو الإسناد ونزوله. فهذه أو هذا الإسناد إذا توفرت هذه الصفة أو الهيئة من أول الإسناد إلى آخره فهو مسلسل، وهو ممكن تقول نوع من أنواع المسلسل، أو لتقول مثلا أو لنسميه المسلسل التام، وإن كان يعني ما وقفت على أحد قال هذا، وإنما يمكن أن يقال هو مسلسل تام، بمعنى أن التسلسل أو صفة هذا التسلسل حصلت من الأول إلى الآخر، من أول الإسناد أو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يحدث به ولم تنقطع. هناك مسلسل آخر ليسمى مثلا المسلسل الناقص أو غير التام، ما انقطع فيه التسلسل في أثناء الإسناد، مثلا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو متسلسل أو مسلسل إلى المتأخرين، لكن الإسناد ينقطع أو ينقطع التسلسل عند سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. ما بعد سفيان بن عيينة ليس مسلسلا بالأولية، وإنما بدأ تسلسله من سفيان بن عيينة فما بعد، فهذا نوع من أنواع المسلسل، لكنه كما تلاحظون ليس في جميع طبقات الإسناد. فيفيدنا أنه ممكن تسميه عن مسلسل ناقص، لكنه مع ذلك مذكور ضمن المسلسل. فالمسلسل إما أن يكون على جميع أو في جميع الإسناد، أو في بعض الإسناد ليس في الجميع. بعد ذلك ما الذي نستفيده من المسلسل؟ أو هذه الصفة أو هذا الاصطلاح الذي أشغل علماء الحديث أنفسهم به، ما الفائدة منه؟ ماذا يترتب عليه؟ خاصة عند الأوائل القدامى، ليس عند المتأخرين، لأن عند المتأخرين أصبح الأمر يعني فقط من باب الطرائف أو التندر، أنه أنا معي الحديث المسلسل بالأولية، أو عندي الحديث المسلسل بصورة الصف أرضيه بالإسناد المسلسل، أو الحديث المسلسل بكذا أو كذا. هذا عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين ما فائدة المسلسل؟ معرفة المسلسل فيه فائدة، وهي معرفة تمام أو مزيد ضبط الراوي، لأنه لما يقول مثلا حدثني فلان وأخذ بيدي، أو حدثني فلان وهو آخذ بيدي، ماذا تستفيد من هذا؟ قرب هذا الراوي من هذا الشيخ، وبالتالي يكون آخذ بيده هكذا فينتبه، ليس كما كان أخونا غافلا انتبه لما أخذت بيده، فيكون الراوي قد يعني متنبها للشيخ ولما يقول الشيخ. كذلك فيما لو صافحه مثلا، فيكون متنبها لما يحصل أثناء الرواية، وبالتالي نستفيد من هذا ضبط الراوي أو مزيد ضبط الراوي، الذي قد ينفعنا أو لا شك أنه ينفعنا عند التعارض، عند تعارض الروايات. فراو من الرواة يحدث عن شيخ من الشيوخ، وخالفه راو آخر وحدث عن هذا الشيخ في حديث ما، حديث بعينه، لكن الراوي الأول ما ذكر وصف الرواية، قال حدثنا فلان أو عن فلان، بينما الآخر يقول حدثني فلان في المسجد الجامع ببغداد. ماذا تستفيد من هذا؟ أنه ضابط، يعني دقة الضبط مستحضر أين حدثه فلان، وبالتالي لما يتعارض هذا مع ذاك من نرجح، الأول أو الثاني؟ لماذا؟ لأنه ضابط، يعني لأنه ضبط الرواية أين كانت. لما يقول لك حدثني في المسجد الجامع ببغداد، أو حدثني يعني مثلا ما بين الركن والمقام، أو حدثني في الحجر، كذلك الأمر مثلا حدثني وهو آخذ بيدي، أو حدثني سنة كذا، هذا كله فيه مزيد ضبط للراوي يرجحه على غيره عند التعارض. فبالتالي هذه الأمور، سواء ذكر السنة في التحديث أو مكان التحديث أو وصف التحديث، يرجح به عند التعارض بين الروايات أو بين راويين عن شيخ معين. ثم هي قد تكون من باب المسلسل وقد لا تكون، يعني قد يكون ذكرها في طبقة واحدة، قد تكون ذكرت في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، وأيضا قد تكون مسلسلة، كأن يكون مثلا حدثني فلان ويذكر مكان التحديث بغض النظر عن أين هو، قد يكون الأول حدث الثاني في مسجد المدينة، والثاني حدث الثالث في مسجد الكوفة، أو والثالث حدث الرابع في مسجد البصرة وهلم جرة، فهو محدث، عفوا، فهو مسلسل بأي شيء؟ بذكر مكان التحديث، لكن مكان التحديث مختلف، لكنه مسلسل بذكر مكان التحديث. كذلك الأمر مسلسل بذكر زمان التحديث، حدثني فلان سنة كذا، لنفرض سنة 60 للهجرة، قال لا هذا المتأخر، حدثني فلان سنة لنفرض 230 للهجرة، قال حدثني فلان سنة 187 للهجرة، قال حدثني فلان سنة 160 للهجرة، إلى أن يصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مسلسل بذكر ماذا؟ بذكر زمان التحديث متى كان. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا مزيد ضبط الراوي. فهذه هي أو هذا ما يهدف إليه العلماء خاصة القدامى من ذكر المسلسل ومعرفة المسلسل، ليس مجرد الطرائف، وإنما فيه مزيد تنبيه أو معرفة ضبط الراوي الذي يترتب عليه أمور أخرى، منها الترجيح عند التعارض، عند تعارض روايتين أو راويين عن شيخ معين. بعد ذلك يأتي أيضا بقية في المسلسل أن معرفة أن كثير من المسلسلات ضعيفة، والقليل منها هو الذي يصح أو يصح التسلسل فيه، وقد يصح التسلسل في حديث ولا يكون صحيحا، وقد يكون الحديث صحيحا ولا يصح التسلسل فيه. ما معنى هذا؟ هناك أحاديث أو بعض الأحاديث منكرة أو باطلة موضوعة، ومع ذلك وردت بإسناد مسلسل، بل كان بعض المسلسل إسناد مسلسل، بل كان بعض المتأخرين يتهافت لسماعها من الشيوخ يعني بالوصف الذي تسلسلت عليه. لكن ما الذي يفيدنا؟ لا شيء، لأنه عند في النهاية يأتي هذا الحديث وإذا به ضعيف، كالمسلسل حديث المسلسل من رواية هو من رواية علي بن أبي طالب، لكن عمن علي رضي الله عنه، عن الحسن البصري، الحسن البصري عن علي، وعن الحسن البصري راوي آخر إن لم تخني الذاكرة، المسلسل بذكر الصوفية أو لبس الخرقة الصوفية، أن النبي أو سلسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل لا يصح، بل يعني هو من قبيل الموضوع. فالشاهد أن المسلسل قد يكون يعني صحيح، الحديث نفسه صحيح والتسلسل صحيح، وقد يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا باطلا والتسلسل صحيح. طبعا يكون صحيح إلى فترة معينة، لأنه لو فرضنا أنه موضوع مثل هذا الحديث على الحسن البصري أو علي، فعند علي أو الحسن البصري ينتهي قضية التسلسل، لأنه هو أصلا موضوع يعني مكذوب على الحسن البصري. وقد يكون الحديث صحيحا ولكن التسلسل فيه لا يصح. فمن المسلسل الصحيح حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلا أن التسلسل فيه ينقطع إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هناك من ألف يعني بعض المؤلفات في الأحاديث المسلسلة، كتاب بعنوان أظن المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، فذكر مجموعة من الأحاديث المسلسلة، يعني من أرادها فليرجع إلى هذا الكتاب. إذن يقول مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني عرف المسلسل هنا بأنه ما أتى على وصف معين، هذا الوصف قد يكون قولا، قد يكون فعلا، قد يكون اسما للراوي، قد يكون هيئة للراوي أو للرواية، كأن يكون تبسم أو تبسم بالنسبة للراوي، أو بالنسبة للرواية أن تكون على بالسماع أو بالتحديث، أو بذكر كما سبق مكان التحديث أو زمان التحديث ونحو ذلك. ثم مثل له فقال مثل، وذكر ثلاث أمثلة، أما والله أنبأني الفتى، أما يعني بذكر أما والله أنبأني فلان، أو حدثني فلان أو أخبرني فلان أو عن فلان، أما والله عن فلان قال كذا، وإنما هو أتى يعني هنا بالفتى للوزن، وصف أتى أنبأني الفتى. وهذا إذن مسلسل بالقول، وهو هنا القسم. أيضا هناك من المسلسل بالقول مثل حديث إني أحبك في الله، هذا مذكور في المسلسل، أن يأخذ بيده أو أن يقول له إني أحبك في الله حدثني فلان كذا. يقول كذاك قد حدثنيه قائمة، ذكر حالة أو حالة الراوي أو حالة الشيخ عند التحديث، حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني فلان وتبسم، أو تبسم وحدثني، ليس فرق بعد، ممكن أثناء أو قبل التحديث. وبهذا ينتهي كلامه على الحديث المسلسل. بعد ذلك عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فينتقل إلى اصطلاح آخر من اصطلاحات أهل الحديث أو علماء الحديث، وهو لفظ العزيز. وقد كان جرى لنا كلام على العزيز عند الكلام على النخبة، أعيد إن شاء الله خلاصته هنا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى شرح النخبة. العزيز لغة على وزن فعيل، عزيز فعيل، وهذا الوزن يأتي بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، وهو من عز يعز أو من عز يعز، فهو عزيز، والمصدر العزة، لكن عز يعز بمعنى قل وندب. ومنه مثلا هذا كتاب عزيز في الأسواق، يعني لا يكاد يوجد أو هو نادر في الأسواق. أو من عز يعز بمعنى إذا ما قوي واشتد. ومنه مثلا تعززنا بثالث، قول الله تبارك وتعالى تعززنا بثالث، يعني قويناهم هذين، قوينا هذين المرسلين الأولين بثالث. ومنه أنا تقول أنا أعزز رأيك أو قولك، بمعنى أعضده وأشد عليه وأخذ به ونحو ذلك. فالعزيز إما من هذا أو من ذاك، وعلى الأول لندرته، وعلى الثاني لقوته بسبب مجيئه من طريق آخر. وأما في الاصطلاح فهنا عرفه فقال مروي اثنين أو ثلاثة، وهذا تابع فيه، أو هذا التعريف قد تابع فيه المصنف رحمه الله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر أن العزيز يعني ما كان من رواية اثنين أو ثلاثة، فأوقع بذلك الاشتباه مع المشهور. والذي حرره من جاء بعد الإمام ابن الصلاح رحمه الله، خاصة الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في النخبة، أن العزيز ما كان من رواية اثنين لا غير، لا أقل ولا أكثر. لذلك قالت النخبة كما مر معنا الخبر إما أن يكون من رواية، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المشهور والثاني المفيد طبعا للعلم اليقين بشروطه، والثاني الأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز، وليس شرطا للطريق خلافا لمن زعمه. فالعزيز مروي اثنين، أما ثلاثة فهو مذهب الذي ذكره ابن الصلاح. فتستطيع أن تقول إن هذه مسألة رأسها أن العلماء أو أهل الإصطلاح اختلفوا في العزيز في تعريف العزيز على قولين. الأول أنه مروي اثنين أو ثلاثة بقيد أو ثلاثة، والثاني أنه مروي اثنين ولم يذكروا أو قيد الثلاثة أو ثلاثة. الأول هو ما ذهب إليه أو ما عرفه به الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته، والثاني هو ما استقر عليه الأمر وهو ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في مؤلفاته، وكذلك الأمر من جاء بعده رحمه الله كالسيوطي والسفاوي وغيرهما رحم الله الجميع. نرجع إلى تعريف العزيز. على القول الثاني هو ما كان في طبقة من طبقاته راويان، أو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان، على أن لا يقل ذلك في سائر الطبقات ولا بأس أن يزيد، على أن لا يقل ذلك في سائر الطبقات ولا بأس أن يزيد. هذا ما يتحرر في الحديث العزيز، وله صور كما سبق أن عرفنا عند الكلام على النخبة. الصورة الأولى أن يكون له إسنادان فقط لا غير، لنفرض زيد عن بكر عن حفص عن عاصم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر محمد عن قيس عن نافع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد وهذا إسناد، هذا عزيز. الصورة الثانية ما ذكرها الحافظ رحمه الله أو بعضهم، وهي التي سبق لنا أنها تفهم من كلام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أن يكون كالشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة بمعنى أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، ولنفرض أنهما عمر أو لنفرض أنهما أبو بكر وعمر، فيروي عن أبي بكر اثنان وعن عمر اثنان، ويروي عن الأول عن أبي بكر اثنان وعن الثاني اثنان، ويروي عن الأول عن عمر اثنان وعن الثاني اثنان، وهلما جرى كما سبق. وهذه الصورة التي أنكرها من الصورة الأولى التي أنكرها ابن حبان، وهذه الصورة التي ماذا قال الحافظ فيها؟ إنها موجودة. إن كان ابن حبان يقصد تلك الصورة فيسلم، وإن كان يقصد هذه فلا يسلم قوله، بل هي موجودة. وضرب لها مثال، وسبق أن نفس المثال يعني قد ينتقد على الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قلنا بهذه الصورة فهي نادرة، نادرة ممكن تقول جدا، وإن قلنا بالصورة الأولى فهي غير موجودة كما يقول ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، وإن قلنا بالصورة الثالثة وهي أن يتفرد راويان في أي طبقة من الطبقات كان التفرد، أن يتفرد راويان في أي طبقة من الطبقات كان التفرد، على أن لا يقل هذا العدد عن راويين في سائر الطبقات، وقد يزيد لا بأس بالزيادة، ولا يشترط أن يكون يعني أن يكون من رواية راويين في طبقة الصحابة يليه كذلك في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين وهلما جرى، لا يشترط. فهذه الصورة ما بها هي التي موجودة، وهي التي يعني يمكن أن يحرر الكلام في موضوع الحديث العزيز بها، وهي التي قال عنها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى إن هذه الصورة موجودة بكثرة في الأسانيد لمن يطالع الأسانيد، وأما ما عداها من الصور فهو نادر وقليل. هذا أمر. ثم سبق أيضا في قضية العزيز مسألتان، الأولى هل العزيز شرط في الصحة أو ليس بشرط في الصحة؟ هكذا قولا واحدا اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أن العزة شرط في الصحة، لأن لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا، بأن يكون له طريقان، وهذا القول معروف عن المعتزلة ومن لف لفهم، وهو المفهوم أو ما قد يفهم من كلام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. وسبق الرد عليه بأول حديث من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي هو حديث صحيح باتفاق الأمة، وهو مع ذلك حديث فرد انفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وانفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ساعة والسفر. فالشاهد أنه حديث فرد، وهو مع ذلك صحيح، ولم يقل أحد بعدم صحته، اللهم إلا أن يكون هناك من شذ فقال بأن هذا الحديث ليس بصحيح. وأنا لا أعلم ذلك، أنما يعني هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وعليها مدار الدين، أو كما سبق لنا في بعض الدروس أن من العلماء من عده ربع الدين، ومنهم من عده ثلث الدين. والقول الآخر أن العزة ليست بشرط في الصحة، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة، حيث قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذه مسألة. والمسألة الأخرى، هل العزة، عفوا أيضا مما يرد به على هؤلاء آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كذلك الأمر، فإنه حديث فرد، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب، والحديث الأول له علاقة بالعقيدة، والحديث الأخير له علاقة بالعقيدة، وكأنه يقول رحمه الله إن العقيدة تؤخذ من أحاديث الآحاد، ويرد على من يزعم أن العقيدة لا تؤخذ من أحاديث الآحاد، وهو رحمه الله قد أفرد كتابا في أواخر الصحيح، رحمه الله قد أفرد كتابا في أواخر الصحيح بعنوان كتاب خبر الآحاد أو خبر الواحد. فالشاهد أن هذا الحديث صحيح وذاك صحيح، وكلاهما فيه رد على من زعم أن الصحة أو أن العزة من شرط الصحة. كذلك الأمر فيهما رد على من زعم أن شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أن لا يخرج الحديث إلا أن يكون عزيزا له طريقان، وذلك ما ادعاه ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد رد العلماء عليه وأنكروا قوله بأول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وكذلك الأمر يرد عليه بآخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حاول الرد على من رد عليه لكن لم يأتي بقائل رحمه الله، فإنه ذكر أن أولا هناك بعض الناس
شارك عمر في الرواية، والرد على ذلك أن من شارك عمر في الرواية لم يشاركوه في هذا الحديث بعينه، وإنما رووا أحاديث في مطلق النية، وهذا أمر آخر. هذا أمر. وقال أيضا إن عمر حدث بهذا الحديث على المنبر، وكان الصحابة كثر في عهده يسمعون ولم ينكر أحد عليه. نقول وإن صح هذا بأن حدث عمر على المنبر، لا يلزم منه أن هؤلاء الصحابة جميعا قد سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي يكون مدار الحديث على عمر وهو غريب، لأن يعني يكون الصحابة سمعوه من عمر، وعمر هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدعي سوى ذلك أن يأتي بالدليل. فالشاهد أن العلماء أردوا قول ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى في أن البخاري من شرطه في الصحيح أن يكون الحديث عزيزا، فليس ذلك من شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هنا في قضية أو ثلاثة، أن هذا القول هو يعني من كلام ابن الصلاح رحمه الله، وليس ما يعني ليس هو مستقر عليه العمل، ويعني لا أرى من المناسب القول أنه ليس بصحيح، يعني لأن ابن الصلاح له جلالته، وإنما العلماء المتأخرون قد حرروا الأمر وردوا على ابن الصلاح هذا الكلام، فهو مذهب ابن الصلاح، وبالتالي يكون بين القولين ماذا؟ عموم وخصوص. يعني ابن الصلاح يرى مروي اثنين عزيز، ومروي ثلاثة كذلك الأمر عزيز، فكل مراه اثنين عزيز على القول الأول، ومروي الثلاثة ليس بعزيز على القول الثاني، وإنما فقط مروي اثنين هو العزيز على القول الثاني، بمعنى أن القولين يشتركان في أن مروي اثنين من العزيز، لكن ينفرد القول الأول بأن مروي ثلاثة كذلك الأمر من العزيز، وينفرد القول الثاني بأن مروي اثنين مروي ثلاثة ليس من العزيز، وإنما هو من قبيل المشكور، الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليه في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس السابق من دروس الكلام على المنظومة البيقونية، تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: مسلسل قلنا على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وعليكم السلام ورحمة الله، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وانتهى بنا الحديث إلى الكلام على العزيز وفرغنا منه. يقول المصنف رحمه الله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ينتقل الآن من الكلام على العزيز إلى الكلام على المشهور. وسبق العزيز والمشهور كلاهما قسمان من قسم من أقسام الحديث الأحاد، والأحاد قسيم الحديث المتواتر، والانقسام إلى متواتر وأحاد إنما هو باعتبار طرق الحديث أو باعتبار وصوله إلينا. فالحديث إذن العزيز والمشهور قسمان لأحاديث الأحاد، وبقي قسم ثالث يأتي الكلام عليه وهو الغريب، وقسيم الأحاد هو المتواتر، كذلك يأتي الكلام عليه في موضع آخر من هذه المنظومة. أما المشهور فهو مأخوذ من الفعل الثلاثي شهرة،
تقول شهرت الأمر أشهره فهو مشهور وشهير. ومنه قولهم شهر فلان السيف، والمعنى دائر على الوضوح والبيان، شهر السيف إذا أظهره وأبانه، فمعنى المشهور عائد إلى الوضوح والبيان والإظهار والانتشار ونحو ذلك. والمشهور اسم مفعول من الفعل الثلاثي شهر على وزن مفعول، يعني وهو قياسي في هذا الفعل وغيره، لما أن الثلاثي اسم المفعول منه يكون على وزن مفعول. هذا في اللغة. أما في اصطلاح العلماء فهو يعرفه هنا، يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وظاهر اللفظ أنه لا يشمل الثلاثة، ظاهر هذا اللفظ أنه لا يشمل الثلاثة، مروي فوق ما ثلاثة يعني أربعة فصاعدا. وكما سبق لنا في درس النخبة أن الذي تحرر عند الحافظ وغيره رحم الله الجميع أن العزيز ما كان في إحدى طبقاته راويين، على أن لا ينقص ذلك في سائر الطبقات ولا مانع من الزيادة. والمشهور ما كان في إحدى طبقاته ثلاثة رواه فأكثر، يعني أن قد يتوجه نوع من النقد أو نقد لهذا التعريف الذي ساقه المصنف مشهور مروي فوق ما ثلاثة، بأنه يعني أن المشهور ما رواه ما فوق الثلاثة. ما فوق الثلاثة ماذا تعني؟ أربعة فصاعدا. وقوله أربعة فصاعدا يخرج رواية الثلاثة، فليست هي مشهورة. وهذا فيه تبع أو فيه يعني تبع للخلط ما بين العزيز والمشهور، تبع للتعريف السابق الذي عرفه للعزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فهو ذكر الثلاثة ضمن رواية العزيز فلا يذكرها، أو ليس من الصواب عندئذ أن يذكرها ضمن رواية الحديث المشهور. لكن الصحيح الذي استقر عليه الأمر أن المشهور ما كان في أحد طبقاته ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فصاعدا على ما يأتي بيانه، ولذلك هذا التعريف لا يخلو من انتقاد. والصواب أن يقال مشهور مروي يعني ثلاثة فما فوق، ليس فوق ما ثلاثة. أما عن تعريف المشهور أيضا، لأنه هنا طبعا ما قيد، وإنما يفهم الكلام أو التقييدات من الشروح، فهو كتعريف لا يخلو عند العلماء من انتقادات، لأنه لا بد في التعريف أن يكون جامعا مانعا. فهذا التعريف فوق ما ثلاثة لا يمنع، هو قد يجمع، هو حتى يعني ليس بجامع لصورة، لكن على القول الثاني جامع لتلك الصورة، أو عفوا على القول الثاني تلك الصورة ليست أصلا من قبيل المشهور، فلا مانع أن لا يشملها التعريف وهي صورة الثلاثة، لأنها من قبيل العزيز على قول ابن الصلاح. لكن على القول بأنها من قبيل المشهور فهذا التعريف غير جامع لها، فبالتالي هذا نقد له. كذلك الأمر التعريف غير مانع، لأن قوله مروي فوق ما ثلاثة يشمل الحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر مروي فوق ما ثلاثة. وحتى يكون التعريف جامعا مانعا تقول فيه ما كان في إحدى طبقاته ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. أو ممكن تقول هو رواية جمع لم يبلغ حد التواتر من أول السند إلى منتهى، رواية جمع لم يبلغ حد التواتر من أول السند إلى منتهى، بمعنى أن لا يقل الجمع في طبقة من طبقات السند، ولا مانع من أن يزيد، فإن بلغت الزيادة التواتر لا يخرج هذا الحديث عن كونه مشهورا. لماذا؟ ما خرج، كيف خرج؟ ما لا مانع. فهمت. أنا أقول الآن ما رواه جمع لم يبلغ حدهم عدد التواتر من أول السند إلى منتهى، لا بأس أن يزيد الجمع لكن على أن لا ينقص، لا بأس أن يزيد الجمع في سائر الطبقات على أن لا ينقص. لماذا ما بلغ حد ما أصبح متواترا؟ لا بمعنى ما قضية عشرة يا جماعة، أخذناها هذه كقاعدة في أسماء الكلام على النخبة، أن الزيادة لا تضر. اسمعنا هذا، أن العبرة بأقل الطبقات، العبرة بأقل الطبقات. فلو كان في طبقة من طبقات الحديث المشهور ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهم لم يبلغوا حد التواتر، وفي سائر الطبقات بلغ 70 في سائر الطبقات، إلا أنه في طبقة من الطبقات أربعة، فهذا يبقى مشهور، ما يحكم له بالتواتر. فالشاهد إذن أن لا يقل الجمع في سائر الطبقات، لا يقل الجمع، لأن ما قل عن الجمع فهو المثنى، والمثنى اللي هو اثنان أو واحد، فعندئذ ينتقل إلى العزيز أو ينتقل إلى الغريب إذا قل الجمع. لكن إذا ما قل الجمع فهو ما زال في حيز الشهرة، ما لم يبلغ هذا الجمع حد التواتر، أو إذا بلغ هذا الجمع حد التواتر في سائر الطبقات إلا أنه في طبقة واحدة ما زال لم يبلغ حد التواتر يبقى مشهور. فالمشهور إذا ما رواه جمع لم يبلغ حد التواتر من أول السند إلى منتهى، والمقصود بأول السند إلى منتهى أن لا يقل الجمع ولا مانع من الزيادة في بعض الطبقات. كذلك الأمر ممكن أن تقول ما رواه جمع لم تحل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، لأن الفرق كما سبق لنا في درس النخبة، الفرق بين المشهور والمتواتر في أن العادة أحالت في المتواتر تواطؤ الجمع على الكذب، وأما في المشهور فلم تحل تواطؤ الجمع على الكذب. لماذا قلنا هذا؟ أو لماذا اخترنا هذا القول؟ من يذكر؟ ماشي الحال، لكن قضية الآن أقول جمع لم تحل العادة تواطؤهم على الكذب، وجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما نتكلم على العزيز، العزيز ليس بجمع. الآن المشهور والمتواتر، فنقول الفرق بين الأمرين أنه هذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا يعني اخترنا هذا اللي هو تحيل العادة أو لا تحيل العادة؟ لماذا؟ لماذا التفريق بين الاثنين؟ أو ما السبب الذي دعانا إلى هذا؟ قد نعم وقد تحيل، مثلا لو قلت بالقد قد هكذا قد يقال لك قد وقد. لكن أما تذكرون قول الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في النزهة ولا عبرة بالعدد على الصحيح أو نحو ذلك؟ قلنا هذا لأن اخترنا قول الحافظ بن حجر أنه لا عبرة في العدد بالمتواتر، تذكرتم أو ما تذكرتم؟ أما ذكرت لكم أنه هناك أصبح خلاف بين العلماء في العدد التواتر، هل لا بد له من عدد معين أو ليس له عدد معين؟ على قولين، قول لا بد له من عدد معين، وقول لا ليس شرطا العدد المعين. ثم أهل القول بالعدد المعين اختلفوا على أقوال كثيرة، ولكن أهل القول بلا عبرة بالعدد قالوا الضابط له أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا أمر سبق، هذا هو السبب الذي يعني جعل نذكر الفرق بين المشهور والمتواتر، بأن جمع المشهور لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وجمع المتواتر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا هو الفرق بين الأمرين. وإلا سائر يعني سائر الصفات بين الحديثين مشتركة، لكن إذا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر، وإذا لم تحل فهو المشهور. ثم بعد ذلك العدد سبعة قد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فعندئذ يكون متواتر وقد لا تحيل فيكون مشهور وهلم جرى. فالأمر أو مربط الفرس إذا صح التعبير هو قضية إحالة العادة تواطؤهم على الكذب أو عدم إحالتها. لا يلزمنا هذا إذا اخترنا عدد. لو قلنا مثلا أقل التواتر 10 لا يلزمنا عندئذ، لأنه ما 10 فما فوق متواتر، 9 فما دون مشهور، وعندئذ لا يلزمنا أن نقول بإحالة العادة أو ما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشاهد هذا كله كان سبق الكلام عليه بتفصيل أكثر من مما هنا، ولا أريد الرجوع إلى ذلك لأنه يضيع الوقت. بعد ذلك أيضا تكلمنا في المشهور على المشهور والمستفيض وعلاقة المشهور بالمستفيض، وعرفنا أن الحافظ بن حجر يقول وهو والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، بمعنى أن هناك من العلماء من جعل المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وهناك من العلماء من فرق بينهما، والتفريق كان على أقوال. منهم من قال إن المستفيض قسم ما بين المشهور والمتواتر، ومنهم من قال بأن المستفيض أعم من المشهور، ومنهم من عكس، ومنهم من قال وهو القول الأخير الذي سبق ترجيحه أنهما سواء. بعد ذلك أيضا تكلمنا عن أقسام المشهور، وعرفنا أن المشهور ينقسم إلى قسمين أو ينقسم باعتبارين، وكل اعتبار فيه قسمان. ما هما الاعتباران؟ اعتبار الاصطلاح. طيب والثاني؟ ما هو هذا الاصطلاح؟ هذا معنى الاصطلاح باعتبار؟ إذن هو نفس الشيء، يعني الاعتبار الآخر باعتبار القبول والرد. فبارك الله فيكم، العلم يحتاج إلى مذاكرة وحفظ. إيش قلنا في أوائل الدروس في درس المقدمات إذا كنتم تذكرون، عندما قلنا لابد من الشروع في مقدمة، والمقدمة من يذكر المقدمة كانت كيف؟ عامة خاصة وأخص. وهناك إيش قلنا؟ حتى هذا ما هو حفظ تحفظ. عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها. أيوة، واللص يخرقها، بس الفأر ما يأكلها، يخرقها الفأر، يخرقها واللص يخرقها والنار تحرقها والماء يغرقها. فالبعد يعني الكتابة يأتي الحفظ، وأما يعني الكتابة لا عبرة بها. وإيش ذكرت لنا في ذلك الحين؟ إيه، العلم في الراس مش اللي في الكراس. ما أنا ذاكر يعني وأنت غير ذاكر؟ أما قلت هذا ما اليوم في تلك الدروس قلتها أو لم تقلها؟ والعلم ما حواه الصدر لما حواه القمطر، وهلم جرا من كلام العلماء القدامى. فلا بد من الحفظ. الشاهد أن المشهور ينقسم إلى باعتبارين، الاعتبار الأول الاصطلاح وعدمه، الاعتبار الثاني القبول والرد. فأما الاعتبار الأول فينقسم بهذا الاعتبار إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. فالمشهور الاصطلاحي هو الذي تكلمنا عنه في التعريف. أما المشهور غير الاصطلاحي فهو ما شاع وانتشر من الأحاديث، هذا المقصود به. ثم ما شاع وانتشر من الأحاديث قد يكون يعني صحيحا وقد لا يكون صحيحا، قد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد، قد يكون يعني مشهورا اصطلاحيا وقد يكون يعني متواترا مثلا، وقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا، وقد يكون له إسناد، وكما سبق قد يكون لا إسناد له أصلا، حديث موضوع لكن مشهور، كما ينتشر بين كثير من الناس يقول لك قال رسول الله رأس الحكمة مخافة الله، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وسبق أيضا التمثيل له بأنه هنا المشهور غير الاصطلاحي على أقسام بحسب من اشتهر عندهم. من يذكر ماذا مثلنا؟ مشهور أو الأقسام، رؤوس الأقسام قبل مشهور عند النحويين. طيب عند الأصوليين الفقهاء والعامة، مشهور عند النحويين مثل ماذا؟ أحد يذكر؟ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعطه. نعم، فهم يستشهدون به على مسائل نحوية، لكن الحديث موضوع لا أصل له الحديث. كذلك الأمر المشهور عند الفقهاء مثل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور عند الأصوليين، حديث مشهور، حديثان مشهوران أو أكثر، مشهور عند الأصوليين بكثرة يعني. بتكلم عن حديث معاذ عندما بعثه الله النبي إلى اليمن بما تحكم يا معاذ. طيب وغيره؟ رفع القلم عن ثلاث. نعم، والبقية مشهور عند عامة الناس مثل مثلا أو المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا ما تسمعون من العوام. الشاهد لا نقف كثيرا عند هذا لأنه سبق الكلام عليه، وإنما هي إشارات حتى يحفظ. المشهور ينقسم إلى الاصطلاحي وغير الاصطلاحي، وغير الاصطلاحي على أنواع هي السابقة ومثلنا لها، والمشهور الاصطلاحي هو الذي تكلمنا عليه في التعريف. ثم بعد ذلك المشهور ينقسم إلى ما كان مقبولا وما كان غير مقبول، والمقبول طبعا بالتالي ما إلى عزيز، عفوا إلى صحيح وحسن، وغير المقبول الضعيف بأقسامه. هذا خلاصة ما سبق الكلام عليه بالنسبة للحديث المشهور. أتطور أنه ما فات شيء، اللهم إلا الكتب. الكتب سبق أن هناك من العلماء من ألف في الحديث المشهور، وإنما ألفوا في أي نوع من المشهور؟ غير الاصطلاحي، وهو المشتهر على الألسنة. من يذكر بعض المؤلفات في ذلك؟ المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي رحمه الله أيضا. لا هذا في الموضوعات، أكمل اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن أحاديث الموضوعة، فهذا في الموضوعات. تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، وكشف الخفاء ومزيل الالتباس فيما اشتهر على من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الآن هذه لفظة وهي المعنعن، وهي اصطلاح جرى على ألسنة أهل الحديث خاصة كفعل، وإن يعني ممكن غير مشتهرة كثيرا كاسم معنعن. جزاك الله خير. فيقال أو يقولون عنعنه فلان، أو فيه عنعنة فلان، فما المقصود بالمعنعن، وما المقصود بالعنعنة، وما حكم المعنعن؟ كذلك الأمر هناك لفظ آخر يقولون فيه المؤنأن، المعنعن والمؤنأن، فما المقصود بالمعنعن وما المقصود بالمؤنأن؟ نعم، هو ما أفصح عنه بقوله معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني الإسناد الذي ورد على هذه الصفة، وهي الصفة التي قالها عن سعيد عن كرم، بمعنى أن رواة هذا الحديث لم يصرحوا فيه بالتحديث أو بالسماع، وإنما رووه بالعنعنة. والمقصود بالعنعنة مأخوذة من قولهم عن فلان، ثم هذا فلان يقول عن فلان، وفلان الآخر يقول عن علان، إلى أن ينتهي الإسناد. كم مثلا؟ كعن بكر، عن زيد، عن حفص، عن محمد، عن عبد الله، عن راشد، عن سمير، إلى آخره. هذه أو هذا الإسناد هو الإسناد المعنعن. فإذا قيل معنعن فما المقصود؟ الشخص، الشخص يعني اسم عندئذ تكون اسم فاعل. وإذا قيل معنعن فالمقصود الإسناد، إسناد روى بالعنعنة، والعنعنة هي قولهم عن 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 إلى آخره. طيب المؤنعن وهي كالتالي تكون مثلا سعيد أن زيدا حدثه أو أخبره عند لا عندئذ يصبح فيه تحديد، لكن أن زيدا قال أن هذا. إذن المقصود بالمعنعن والمؤنعن، وما يعني فيه كبير إشكال، ولكن الإشكال في حكم هذا الإسناد المعنعن، هل يحمل على الاتصال أو يحمل على الانقطاع؟ أو إن شئت فقل العنعنة حتى تكون أعم، لأن المعنعن إسناد جميع طبقاته فيها عنعنة، لكن فرضنا أنه في طبقة واحدة العنعنة ما في جميع الإسناد، فهل نحملها على الاتصال أو على الانقطاع؟ بمعنى آخر أن الإسناد قد يكون مسلسلا بالعنعنة، بمعنى أن جميع طبقاته فيها عنعنة، وعندئذ هذا الإسناد يسمى بأنه إسناد معنعن. وقد تكون العنعنة في بعض الطبقات فيقال في هذه الطبقة عنعنه فلان أو فيه عنعنة فلان ونحو ذلك، سواء في هذه الحالة أو الحالة الأولى، هل تحمل العنعنة على الاتصال أو تحمل على الانقطاع؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ العنعنة ممكن تقول فيها مذهبان، الجمهور يحملونها على الاتصال طبعا بالشروط الآتية، وهناك من لم يحملها على الاتصال إلا بشرط أدق. والخلاف بين القولين هو أو راجع إلى قول الجمهور ومن خالف الجمهور، ومذهب الجمهور هو المذهب الذي اختاره الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وجرى عليه ودافع عنه دفاعا مريرا. والقول الآخر هو الذي قال به علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى ابتداء، وتابعه عليه تلميذه وهو الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ومسلم لما رد في مقدمة صحيحه هذا المذهب قيل إنه يرد على البخاري، والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يرد على علي بن المديني، لأنه معاصر للبخاري ويعني من أقرانه، فيبعد أن يكون يرد عليه، وإنما يرد على مذهب شاع وانتشر، وهذا كان مذهب علي بن المديني الذي أخذه عنه البخاري. لماذا أقول هذا؟ لأن البخاري ومسلم كانا يؤلفان الصحيح في وقت واحد، لكن قيل إنه يرد على البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذا غير ظاهر، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حب الإمام مسلم للبخاري رحمه الله وإعجابه به، وإن كان يقال ليس في العلم يعني مداهنة ومحبة. هو عما يعتقده صحيحا، نعم، لأن غيره أيضا يعتقد المذهب الآخر صحيحا، نعم، هذا الذي يعنينا. فالشاهد المذهب الأول أن